السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، احمدوا الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المباركة، فهدانا للإسلام فضلا منه وكرما، إذ أنه أوجدنا في مجتمعات مسلمة، خلقنا من نطفة مسلمة ومن تريبة مسلمة، فأوجدنا بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم، فهدانا لهذا الدين تكرما منه سبحانه وتعالى. ولو شاء ما خلق أحدنا في مجتمع مسلم والإنسان ابن بيئته، لو شاء لخلق بعضا منا وأوجده في مجتمع يهودي أو نصراني أو نحو ذلك من تلك الديانات المنحرفة المحرفة. وبالتالي الأصل أن ينشأ الإنسان على دين أبويه ومجتمعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الدين، والحمد لله الذي هدانا لسنة نبيه الأمين، وأسأل الله عز وجل كما أكرمنا بهذا الإسلام وبهذا الدين أن لا ينزعه عنا حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه جواد كريم. إخوتي الكرام، إكمالا لما تكلمنا عنه سابقا عن حال المرأة في هذا الدين المبارك، ومقارنة حالها بحال المرأة الكافرة في شتى الديانات الأخرى، تكلمنا سابقا عن حالها عند العرب في جاهليتها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن حالها عند البابليين والرومان، وسنكمل بأخذ بعض النماذج عن بعض الأمم كيف كانت المرأة ولا زالت تعيش عيشة الاحتقار والذل والمهانة والضنك. ولنأخذ اليوم أنموذجين فقط من تلك النماذج لنرى كيف أن الله أكرم المرأة المسلمة بهذا الدين، وكيف أنه أنصفها، وكيف أنه بين لها فضلها وحقها عند الرجل. المرأة في الديانة الهندوسية مثلا، ما وضعها وما مكانتها؟ هي محتقرة جدا، لا قيمة لها أمام الرجل، بل هي تعتبر الرجل إلها له، بل إلى يومنا هذا، لا نقول في سابق الزمان، إلى يومنا هذا المرأة الهندوسية تقر بأن زوجها إله من الآلهة، وأن المرأة الصالحة لا تعد صالحة حتى تقر بأن زوجها إلها لها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المرأة في تلك الديانة الخبيثة ديانة الهندوسية الوثنية لا قيمة لها، لا ترث ولا حق لها في أن تأخذ من مال أبيها من الميراث شيئا، بل هي محتقرة في بيت أبيها، لأنها إذا ولدت كان ذلك سببا للهم والغم والكدر والنكد على الأب، وربما قتلها لأنه لا يريد أن يولد في أسرته فتاة. يحتقرونها ويذلونها حتى حينما تولد، بل قرأنا في بعض ما تنشره بعض جمعيات حقوق الإنسان أن هذه العادة لا زالت في تلك الديانة إلى يومنا هذا، حتى أنهم ينشرون في بعض منشوراتهم أن الأب والأم يسقطون الجنين بعد الحمل حين يكشفون عليه، فإذا وجدوا أن الحمل أنثى قاموا بإسقاطها وإجهاض تلك النفس التي خلقها الله عز وجل في رحم المرأة. إذا كشفوا على الجنين ووجدوا أنه أنثى قاموا بإجهاض الجنين وإزهاق تلك الروح، وإذا لم يكونوا يفعلون ذلك في أثناء الحمل وولد الجنين أنثى قالوا بأن كثيرا من الأسر تقتل ابنتها إما حال الولادة أو بعد ذلك، وربما قامت الجدة بوضع السم في طعام حفيدتها الطفلة الصغيرة لتموت في صغرها حتى لا تكبر وتكون عبئا على الأسرة. هذا ما تكتبه كثير من جمعيات حقوق الإنسان في تلك البلاد عن حال المرأة في ذلك المجتمع. كانوا في السابق يرون أن المرأة، ولا زالوا إلى يومنا هذا في المجتمعات المتمسكة بذلك الدين، يرون أنها قاصرة لا تستطيع أن تخرج من رعاية الرجل، فهي تحت رعاية أبيها أو أخيها، فإذا تزوجت كانت تحت رعاية زوجها، وليس لها الحق في أن تعيش بعد موت زوجها، بل يجب أن تحرق على منصة واحدة مع زوجها وهي حية حين يحرق جسده إذا مات. كانوا إذا مات الرجل فإنهم يحرقونه إلى يومنا هذا كما تعلمون، لكنهم كانوا إذا أرادوا حرق الزوج أتوا بامرأته فربطت مع جثته وهي حية ثم أحرقت، وبقيت هذه العادة الخبيثة إحراق المرأة وهي حية مع زوجها إلى القرن السابع عشر الميلادي، ثم أبطلت هذه العادة إجبارا على كره من رجال الدين عندهم. ومع ذلك نجد بعض جمعيات حقوق الإنسان تنشر بين الفينة والأخرى أن هذه العادة عادت إلى بعض القرى النائية في الهند بإشراف رجال الدين، وأن المرأة إلى يومنا هذا في بعض المناطق تحرق وهي حية مع زوجها الميت، لا حق لها في أن تعيش بعد وفاة زوجها، وإن كانت فتاة صغيرة لامرأة عجوز قد عاشت ما عاشت من عمرها، ولو كانت فتاة صغيرة ولو لم يمضي على زواجها إلا أيام، إن مات الزوج لا حق لها أن تعيش، بل يجب أن تحرق مع الزوج وهي حية. فلما أبطلت هذه العادة رسميا في القرن السابع عشر الميلادي نحى أولئك القوم منحا آخر في إذلال المرأة، فقالوا إن منع إحراقها مع زوجها فإنه لا حق لها أن تتمتع بزوج آخر، لا حق لها أن تتمتع بالحياة، بل تبقى أرملة لا يقربها أحد البتة إلى أن تموت، لا تلبس إلا لبسا معينا فقط لا تغيره، لا تعيش في رفاهية عيش بل تعيش في حجرة حقيرة، لا تأكل إلا طعاما واحدا وجبة واحدة في اليوم شرط أن تأكله قبل غروب الشمس، إذ أنه لا يجوز لها أن تأكل بعد مغيب الشمس أبدا، فحق لها أن تنتعل، بل تبقى طول حياتها حافية القدمين، لا حق لها أن تمس شيئا من الزينة حزنا على زوجها الهالك إلى أن يموت، لا حق لها أن تستقل عن حياتها إذا مات زوجها، بل تنتسب إلى رجل من قرابة الزوج تكون تحت إشرافه ورعايته وعنايته. وهذا الأمر لا زال كثير من الهندوس يقومون به، خاصة في الأسر المتمسكة بدينهم. هكذا حالها في تلك الديانة المنحرفة، عندهم المرأة نجسة إذا حاضت، لا تآكل ولا تشارب، لا يجوز للزوج ولا لأحد من أقربائها إن كانت حائضا أن يأكل معها في إناء واحد أو أن يشرب من كأسها. إذا حاضت المرأة كان لها إناء خاصا نجسا مثلها تأكل فيه، وكأسا خاصا تشرب فيه، لا ينبغي لأحد أن يمس طبقها الذي تأكل فيه ولا إناءها الذي تأكل فيه، حتى لو كانت في بيت زوجها أو حتى لو كانت عند أبيها قبل زواجها، هي في فترة الحيض هي نجسة لا تجالس ولا تآكل ولا تشارب. هكذا وضعها عندهم. بل في بعض تلك المجتمعات تقدم المرأة قربانا لآلهتهم خوفا من غضب الآلهة ودفعا لسخطها عنهم، تقدم كل سنة فتاة تقتل من أجل تلك الأصنام والأوثان حتى ترضى عنهم آلهتهم. وفي بعض المناطق إذا أصيب الناس بالجهد أو بقلة الرزق أو بعدم إنبات الحقول لمحصولها قدمت فتاة قربانا للآلهة حتى تتوفر عندهم الأرزاق وتخرج الأرض ثمارها. بل في بعض المناطق شجرة تعبد من دون الله، يقدم لها كل عام فتاة تقتل من أجل تلك الشجرة حتى ترضى عنهم. كذا حالها في ذلك المجتمع إلى يومنا هذا. المرأة في تلك المجتمعات الكافرة محتقرة ذليلة لا قيمة لها في بيت أبيها، فإذا رحلت إلى بيت زوجها كانت خادمة تطيع كل من في البيت من الرجال، تطيع زوجها وأم زوجها ووالد زوجها وإخوة زوجها الرجال، كلهم يتأمرون عليها، بل لإخوان زوجها الذكور الذين هم أكبر من زوجها الحق في ضربها وفي إيذائها وفي استخدامها في أمهن الأعمال في المنزل وفي الحقل، وليس لها الحق أن تعترض، ولا لأهلها وذويها الحق أن يعترضوا على ما تلقاه ابنتهم في يد زوجها أو أهل زوجها. هكذا الوضع، المرأة في تلك المجتمعات تعيش عيشة الذل والمهانة، ولذلك كثيرا ما نرى المرأة تنتحر فتقتل نفسها، إما أنها تحرق نفسها فتموت، أو تلقي بنفسها في نهر أو في بئر أو تحتشي سما فتموت. وكثيرا ما يسمع في ذلك المجتمع أن امرأة فلان انتحرت، وامرأة فلان قد قتلت نفسها، وامرأة فلان قد فرت من القرية ولا يدرى أين ذهبت، لأنها لا تعرف للدنيا طعما، ولا تعرف للحياة سعادة، ولا تعرف للزوجية طعما أبدا، ولذلك هي تعيش عيشة الذل والهم والغم والكدر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لو نظرنا إلى اليهود الذين هم من أهل الكتاب والذين كانوا على شريعة أنزله الله عز وجل على نبيه موسى ثم حرفوه وبدلوه وغيروه، فكتبوا التوراة بأيديهم وأسقطوا ما شاءوا وأضافوا ما شاءوا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أولئك القوم الذين كانوا معتبرين عند الناس جميعا، حتى أن العرب كانوا يرون اليهود أهل علم وأهل ثقافة وأهل فضل، حتى أنهم كانوا يكتسبون بعض معارفهم وعلومهم بمخالطتهم لليهود، وكانت اليهود في جزيرة العرب تفخر على العرب بأنهم متعلمون مثقفون، والعرب أمة أمية جاهلة لا تقرأ ولا تكتب. تلك الأمة التي فضلها الله يوما من الأيام على العالمين، كما قال الله عز وجل على لسان نبيه الكريم موسى عليه الصلاة والتسليم حين قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أولئك القوم الذين رفضوا نعمة الله عليهم فبدلوا دين الله عز وجل وشريعته التي أنزلها على الأنبياء والرسل في بني إسرائيل. ما حال المرأة عندهم؟ المرأة عندهم لعنة لأنها أغوت آدم فأخرجته من الجنة، إذن هي مشؤومة لأن آدم كما زعموا ما أخرج من الجنة إلا بسبب المرأة، كذا يزعمون، وبالتالي هي لعنة على الرجل، ينبغي على الرجل أن يحذرها. بل جاء في توراتهم المحرفة التي هي في أيديهم وفي أيدي النصارى في كتابهم الذي يسمونه الكتاب المقدس في العهد القديم، جاء أن الذي ينجو عند الله عز وجل من الرجال من نجا من المرأة، وأنه وجد في كل 1000 رجل رجل واحد صالح، لكن لم يوجد في النساء كلهن امرأة واحدة صالحة. المرأة عند اليهود لا حق لها أن ترث المال، بل هي كما نصت كتبهم والدابة سواء، هي لا ترث زوجها ولا ترث أبيها إلا في حالة واحدة، إذا كان الأب ليس له أولادا من الذكور وليس له إلا بنت أو بنات، فإن البنات يرثن لأن هذا الرجل لم يكن له من الأبناء الذكور أحد، فترثه ابنته أو يرثنه بناته، لكن بشرط أن يكون إنفاقها للمال تحت إشراف زوجها، وبشرط آخر أن لا تتزوج من سبط آخر من أسباط بني إسرائيل، حتى لا تخرج مال الرجل من سبطه إلى سبط آخر من أسباط بني إسرائيل. فإن كانت متزوجة قبل موت أبيها برجل هو من غير سبطها فإنها تحرم من ميراث أبيها ولا حق لها في مال أبيها، وإن لم تكن متزوجة تأخذ المال ويفرض عليها فرضا ألا تتزوج إلا من بني عمومتها فقط. هكذا المرأة عندهم، وحالها في احتقارها واستحقارها إن حاضت كحال الهندوس التي ذكرناها. ولذا نجد العرب الذين خالطوهم الأوس والخزرج كانوا قد أخذوا منهم بعض تلك الصفات، فكانوا لا يؤكلون المرأة إذا حاضت، لأن اليهود تفعل ذلك، كانت اليهود في المدينة إذا حاضت المرأة لا يأكل الرجل معها ولا يشرب معها ولا يمسها حتى تطهر. فلما جاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة المباركة أبطل صلى الله عليه وسلم تلك العادة التي اقتبسها بعض العرب من أولئك اليهود، وبين أن المرأة طاهرة. ولذلك حين قال لأمنا عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض رضوان الله تعالى عليها. إذن لما جاء الله بهذا الدين بين أن المؤمن لا ينجس. حين سلم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وكان جنبا، فانخنس رضي الله عنه وذهب يغتسل ثم عاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الحيض والجنابة حدث ليست نجاسة. المؤمن إن كان جنبا لا يكون نجسا، إنما وقع عليه حدث أكبر يمنعه من أنواع من العبادات التي تشترط فيها الطهارة من الحدث، كالصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك. لكن المؤمن طاهر ليس بنجس. كذلك المرأة الحائض عليها حدث لكنها ليست نجسة، فالمؤمن لا ينجس أبدا. جاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ليكرمنا معشر المسلمين، ليبين لنا أن الله كرم البشرية ذكورا كانوا أم إناثا. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم عموما، الذكور والإناث، فكانت المرأة المسلمة مكرمة معززة، لها مكانتها ولها حقوقها على أبيها وعلى أمها وعلى إخوانها وعلى زوجها وعلى بنيها. وهكذا لم تعرف المرأة حقا لها إلا في الإسلام، ولن تجد المرأة كرامة لها ولا عزة لها إلا في دين الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اخذل الكافرين يا رب العالمين، اللهم عليك بالكافرين يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين من شرور أنفسهم ومن شرور أعدائهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه لما تحب وترضى، كله عونا وناصرا ومؤيدا وحفيظا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اختم لنا بالايمان والعمل الصالح، اللهم امتنا وانت راض عنا يا رب العالمين، اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم احينا على الاسلام وسنه نبيك، وامتنا على الاسلام وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنان، ولا تجعلها من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه. اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم أسكننا الجنة بصحبة نبيك الكريم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.